أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن أن الاستصحاب في العدميات داخل في محل النزاع وفيه خلاف، أو أنه خارج عن محل النزاع ومتفق على جريانه، وكان بعض مشايخ المصنف مال إلى هذا وجعل له شواهد ذكرناها وناقشنا فيها وانتهى النقاش. الآن نستشهد بالعلماء أنفسهم على دخول استصحاب العدم في محل النزاع، من عباراتهم يظهر ذلك. فمن ذلك أو من هؤلاء الوحيد البهبهاني في العبارة المتقدمة عنه في الصفحة 28 من هذا الكتاب، هو كان قال: أولا ذكر ثلاثة أقوال، منها إنكار حجية الاستصحاب مطلقا، وظاهر الإطلاق في هذا القول عموم الإنكار للوجود والعدم، فيكون إنكارا في العدم ويكون خلافا في العدم وقولا بعدم الحجية في العدم، وينافي ما يدعى من أن العدم محل اتفاق على الجريان. هذا هو الظاهر، وإن كان يحتمل اختصاص إطلاق الإنكار بما يعم الحكم والموضوع، بمعنى أن في الكلام جهتين من العموم: جهة العموم من حيث الوجود والعدم، وجهة العموم من حيث الحكم والموضوع من الاستصحاب. ظاهر العبارة نقول أن ما قاله من إنكار هؤلاء أصحاب هذا القول إنكارا مطلقا شامل بإطلاقه للجهتين، فأنكروا مطلقا في الحكم والموضوع وأيضا في الوجود والعدم، وبهذا اللحاظ يدل على دخول العدم في محل الكلام ووجود القول بالنفي فيه. لكن يحتمل أن هذا الإطلاق ملحوظ فيه جهة العموم للحكم والموضوع فقط، من تلك الجهة أطلق مطلقان يعني من حيث الحكم والموضوع، فيعم إنكارهم لهما. وأما من جهة الوجود والعدم فلا إطلاق بل إهمال وسكوت. هذا نقول محتمل احتمال، لكنه على خلاف الظاهر. ظاهره أنه إطلاق من الجهتين، إذ لا موجب لتخصيص الإطلاق في جهة دون جهة. بل زاد المصنف وقال: لعل عبارته رحمه الله صريحة في دخول العدميات في محل النزاع، ولو بلحاظ ما كان ذكره قبل هذه العبارة، لأنه قبل هذه العبارة قسم الاستصحاب إلى الاستصحاب العدمي والاستصحاب الوجودي، وقسمه إلى الحكم وإلى الموضوع، ثم ساق تلك العبارة التي حكى فيها الأقوال، ومنها القول بإنكار الحجية مطلقا. ظاهر هذا الإطلاق بعد ذكر تلك الأقسام هو الشمول لكل الأقسام، العدم والوجودي كالحكم والموضوع، ليس فقط ظهورا بل بمستوى الصراحة، أنه كأنه قال الاستصحاب أقسام هذه الأربعة، وفي هذه الأربعة أقوال أحدها الإنكار مطلقا. هكذا يعطي هذا السياق. إذن هذه عبارة يمكن أن يستفاد منها دخول العدم من الاستصحاب في محل النزاع والخلاف. أصرح من عبارة الوحيد في دخول استصحاب العدم في محل النزاع الاستدلال من طرفي النزاع جميعا بما يمكن أن يفهم منه ذلك. أما النافون للحجية فسابقا تقدم من المصنف في الصفحة 29 هؤلاء، لعله في الصفحة 29 لعله في غير أسنى، لا أريد أن أضيع الوقت بالرجوع، لكن تقدم منه سابقا بلى في 29 عند مناقشة استشهاد أستاذه على الاتفاق بالعدم ببناء المسألة على قضية أن الممكن محتاج إلى العلة في البقاء أو لا، هناك ناقش هذا الاستشهاد في سياق النقاش، أشار إلى، لأن هذا الاستشهاد هذا الشاهد هذا البناء للمسألة على مسألة حاجة الممكن إلى العلة أخذه أستاذ المصنف ليجعله شاهدا إلى ما مال إليه من اختصاص النزاع بالوجوديات. هناك عارضه المصنف بأن بعض أدلتهم ظاهره الاختصاص بالعدميات، دليل على العدم، يعني فيدل على الاتفاق في الوجودي، وهذا لا يمكن أن تقبل به. ها؟ هناك هو ما فصل هذا الدليل الذي ظهر الاختصاص بالعدميات، لكن نحن كنا بيناه هناك، وهو الدليل الذي يقول إنه لو كان الاستصحاب معتبرا للزم ترجيح بينة المنكر. عندما يتعارض بينة المدعى وبينة المنكر نرجح حينئذ بينة المنكر، لماذا؟ لاعتضادها بأصالة عدم اشتغال الذمة مثلا. عندما يدعي المدعي أن لي عليك كذا وأنت تنكر ولكل بينة، فبينتك على النفي معتضدة باستصحاب عدم اشتغال الذمة، أصالة عدم اشتغال الذمة، فينبغي ترجيحها، وهذا خلف. لا عبرة ببينة المنكر مع وجود بينة المدعي، واضح؟ ولا ترجح عليها أصلا، وهذا دليل أن الاستصحاب ليس بحجة، إذ لو كان حجة لكان ينبغي أن يكون بها العبرة وأن ترجح به بالاستصحاب عليها. هذا الدليل هناك مصنف كان قال يدل على الاختصاص بالعدم، لأن الذي يعضد دعوى المنكر، منكر ماذا يدعي؟ عدم الاشتغال، عدم ما أدري ماذا، الذي يعضد دعوى استصحاب عدمي، فهذا الدليل مسوق في الاستصحاب العدمي. لو كان الاستصحاب معتبرا يعني في العدمي، لكان بينت المنكر مقدمة ومرجحة باعتضادها به باستصحاب عدم اشتغال الذمة. هناك قال هذا يختص بالعدم. نحن هناك إذا كنت تذكر ناقشناه قلنا هذا لا يختص بالعدم، هذا يبتني على الاستصحاب الحجة ولو في الأعم. لو كان الاستصحاب حجة يعني كما تقولون في الكل في الوجود في العدم لكان حجة أيضا في العدم، ها، ولا أوجب ترجيح بينات المنكر لكنه لم يوجبها، هذا خلف، إذن ليس أصحابه حجة، على الأقل ليس حجة في العدم بالنتيجة، لكن أصله مبني على لو كان حجة ولو في الكل. هكذا ناقشناه هناك. الذي يلاحظ هنا أن المصنف لما نقل عنهم هذا الدليل هكذا قال لو كان الاستصحاب معتبرا، ما قال العدمي، واضح، وصدر كلامه بالقول أصرح منه، أصرح من كلام البهبهاني في أي شيء؟ في عموم محل النزاع للعدمي، فجعل هذا دليلا ظاهرا في عموم محل النزاع العدمي، وقال لو كان الاستصحاب معتبرا لم يقيده بالعدمي، يعني كأن الكلام كله في مفروضه غير مرتبط بخصوصية العدمي، وإن كان نتيجته لو كان كذا لكذا لكنه ليس كذا إذن ليس كذا، لو كان حجة لرجح بينة المنكر لكنه لا يرجح بينة المنكر إذن ليس بحجة، وإن كانت نتيجته عدم الحجية في خصوص العدم، لأن ترجيح حجية المنكر يتوقف على ترجيح بينة المنكر يتوقف على الحجية في العدم لا أكثر، فعدم الترجيح فيها يعني عدم الحجية في العدم لا أكثر مثلاً، لكن من أصله أول كلام وآخره كأنه مفروض أنه لا خصوصية للعدم، فلعله لا يريد أنه أن هذا الدليل ظاهر الاختصاص بالعدم كما كان ذكر هناك، ولعل الصحيح ما ذكرناه نحن هناك من المناقشة في هذا، وأن الصحيح أنه مبني على أصل الحجية ولو على العموم للوجود والعدم، ويكفي في المعارضة للشاهد الأستاذ هذا العموم ولا يحتاج إلى اختصاص الدليل بالعدم كما قلنا هناك، وقلنا لعل المصنف أراد هذا فخانته العبارة وعبر بقوله ظاهر الاختصاص بالعدم، مع أنه المقصود ظاهر الشمول للعدم، واضح، بمعنى ظاهر في شمول النزاع للعدم لا ظاهر في اختصاص الدليل بالعدم كما قد يفهم، لعله هكذا. ما ذكرناه هنا من عباراته التي ليس فيها تقييد بالعدم لعله يصلح شاهدا لهذا الذي قلناه هناك. على كل، بغض النظر عن هذا كله، المهم أن النافين للحجية استدلوا بهذا الدليل، قالوا لو كان الاستصحاب حجة لترجحت بينة المدعي وهذا خلف، إذن ليس بحجة، هذا من جهة. وأما المثبتون لحجية الاستصحاب كما في المنية للعميدي فهؤلاء استدلوا على الحجية بأنه لولا الحجية لانسد باب استنباط الأحكام من أدلتها بسبب تطرق احتمالات إلى تلك الأدلة لا يمكن دفعها إلا بالاستصحاب. من هذه الاحتمالات، أو أضرب لك مثال يظهر منه الاحتمالات، نقول مثلا إذا أردنا الأخذ بظاهر دليل يدل على حكم من الأحكام في نفسه، هذا ظاهره الوجوب، ها؟ فلا بد إذا كان هذا كتابا قرآنا لا بد من التمسك بمثل أصالة عدم النسخ، إذ لو كان هذا منسوخا لم ينفع في الاستدلال على الوجوب، صحيح؟ فلا بد أن نتمسك، يعني يتطرق إلى الآية احتمال النسخ وينفى بأصالة عدم النسخ فيتم لنا الأخذ بظاهر الوجوب فيها، كما أنه إذا كان قرآنا أو سنة أحتاج إلى التمسك إذا كانت الدلالة بالعموم أو بالإطلاق، أحتاج إلى التمسك بأصالة عدم التخصيص وعدم التقييد. وأيضا إذا كان الأخذ من باب حمل اللفظ على ظاهر معناه الحقيقي فأحتاج لنفي القرينة المحتملة إلى أصالة عدم قرينة المجاز، وهكذا من هذه الأصول. وبالجملة الكلام في الكتاب والسنة كمجموع يحتمل النسخ، يحتمل المطلق منه أو العام التقييد أو التخصيص، يحتمل ما ظاهر الحقيقة المجاز، وأمثال هذه الاحتمالات، ولا سبيل إلى نفيها إلا بأصالة عدم النسخ أو عدم التقييد والتخصيص أو عدم القرينة التي هي أصول عدمية ومرجع إلى الاستصحاب في مواردها، كما كنا قلنا سابقا لا يمكن النفي إلا بهذا الأصول، ومن دون النفي لا يمكن الأخذ بالظاهر. من دون النفي هذه الاحتمالات لا يمكن الأخذ بما تقول ظاهر اللفظ حتى تنفيها منه. فلولا الاستصحاب وحجيته لنسد باب الاستدلال على الأحكام من أدلتها بسبب هذه الاحتمالات. يمكن أن أقول هذا الاستدلال من المثبتين لو أخذنا به وحده فلعله كان ظاهره الفراغ عن حجية الاستصحاب في العدم مثلا، ها؟ هؤلاء ماذا يقولون؟ لولا أن الاستصحاب حجة في العدم لما أمكن الاستدلال أصلا بظواهر الأدلة على الأحكام. لعل ظاهر هذا أن الاستصحاب مفروغ عن حجيته في العدم، لكن هل متفق عليه أو لا؟ إذا أمكن القول هو متفق عليه، حينئذ أن ظاهره هذا الاتفاق عليه، مفروغية على وجه الاتفاق، فحينئذ لا يكون في هذا وحده كاستدلال للنافين شاهد، لأن نريد أن نجعل الشاهد علامة على دخول استصحاب العدم في محل النزاع، بينما هذا على هذا التقدير كان ظاهره الاتفاق على الجريان في العدم، إذا كان ظاهره الاتفاق، فحينئذ لابد أن يكون الشاهد مركبا من ملاحظة استدلال كلا الطرفين. هؤلاء يثبتون الحجية في العدم ولو يدعون الاتفاق عليها، لكن أولئك ينفونها ويقولون لو كان حجة لرجحت بينة المنكر، ملاحظة المجموع يعطي أن هذا محل نزاع وكلام، وليس مسلما. حتى لو كان جماعة يقولون متفق، لكن هناك جماعة يخالفون وينفون، ملاحظة المجموع تعطي أنه محل خلاف ونفي من بعضهم للحجية وليس متفقا عليه بين الكل، لعل هكذا هو الشاهد. وإذا قلنا لا، هو فقط هذا الدليل يعطي أنه مفروغ عند المستدل عن حجيته وفي الجملة، وليس بالضرورة أنه متفق عليه، وإن كان الكل يتمسك بظواهر الأدلة، والمفروض أنه لولا جريان هذه الأصول لما أمكن التمسك. فمن هنا قلت يمكن أن يقول قائل إن ظاهر المفروغية عن الاتفاق على الحجية في العدم لا عن أصل الحجية، لكن هذا أيضا يمكن دفعه. يمكن دفعه، تقول ظاهر الاتفاق. لماذا؟ يمكن أن يقال من يستدل بظواهر الأخبار ينفي هذه الاحتمالات بهذه الأصول، لكن لا يعتبر هذه الأصول استصحابا. واضح؟ يمكن أن يأخذها من باب بناءات عقلائية أو أي شيء مثلا على الظهور، وهي ترجع إلى أصالة الظهور، أو يتمسك من دون حاجة إلى نفي هذه الاحتمالات لنفس انعقاد الظهور. احتمال ما أحتاج إلى نفيه أنا، إذا انعقد الظهور وصار اللفظ قالبا للمعنى ما أحتاج إلى نفي، وإن كان ربما يصبح مرجع هذا إلى الأول أو بالعكس. المهم قد يكون له وجه يبرر به جواز التمسك والاستدلال من دون أن يرجع إلى القول بحجية استصحاب عدمي. واضح؟ فليس كل من يتمسك يكون قائلا بحجية استصحاب العدمي، وبالتالي لا يكون مدعى المستدل هنا أنه هناك اتفاق على حجية استصحاب العدمي من الكل، لأن الكل يعملون بالظواهر ولا يستطيعون العمل إلا بعد إجراء استصحاب العدم. يقول لا، ليس هكذا، الكل يعملون لكن ليس الكل متفقين على الاستصحاب العدمي، والذين يعملون يوجهون العمل بنحو آخر، وأن هذا الأصول ليست من باب الاستصحاب، أو أنه غير محتاج لها أصلا أو نحو ذلك. فعلى هذا يكون هذا الكلام من هذا أيضا يفيد أن الاستصحاب العدمي جار، ولذا يجوز التمسك، ولولا ما جاز التمسك، ووحده لا ينفع في شيء. وبضميمة الشق الأول وهو نفي الآخرين لحجية استصحاب العدمي، وأنه لو كان لاستوجب ترجيح بينة المنكر، من ملاحظة هذا المجموع، هذا الشاهد المركب، نجد أن الاستصحاب العدمي محل أخذ ورد. هناك من يدعي حجيته ولذلك جاز الأخذ بظواهر الكلام ولولا لما جاز، وهناك من ينفي وإلا لاستلزم ترجيح بينات المنكر، وهذا خلف. أن يوجد فيه كلام نفي وإثبات معناه أنه محلل خلاف. على التقديرين والتفسيرين الشاهد مركب، مركب، واضح من ملاحظة الاستدلالين، فالتفت إلى هذا جيدا. ثم إنه مما يشهد بعدم الاتفاق على جريان الاستصحاب في العدم إنكار الحجية في خصوص العدم من فريق من العلماء، منهم السيد صاحب المدارك رحمة الله عليه، الذي أنكر استصحاب عدم التذكية من باب إنكار الاستصحاب في العدم مطلقا. استصحاب عدم التذكية تمسك به الأكثر لإثبات نجاسة الجلد المطروح في الطريق الذي لا يعلم حاله. لو وجدنا جلدا في الطريق لا نعلم حاله، هذا أي جلد، من أين حيوانه، ذبحه مسلم، لا أخذ من بلاد الإسلام من يد المسلم أو من الكفار، لا تعلم حاله. الأكثر قالوا يستصحب عدم التزكية، هذا قبل أن يصير جلدا مسلوخا هكذا بعد الذبح، قبل أن يذبح أصلا ما كان مذكى، لما ذبح تذكى أو لا، نستصحب عدم التذكية فيحكم بالنجاسة، هكذا تمسك الأكثر. صاحب المدارك منع من هذا وقال لا يجري عندي الاستصحاب في العدم، ها سليش في محله إن شاء الله، وأضاف لا يجري في العدم، وهذا منه فلا يجري فيه، وأضاف هنا إنه حتى لو جرى فالاستصحاب هنا، استصحاب عدم التذكية في هذه المسألة معارض باستصحاب عدم الموت حتف الأنف. التذكية يترتب عليها الطهارة، فنفي بالاستصحاب ينفي الطهارة، وهذا الذي ارتكبه الأكثر. الموت حتف الأنف يترتب عليه النجاسة، يكون ميتا، فنفي الموت حتف الأنف ينفي النجاسة. أنتم قلتم هذا قبل أن يذبح، قبل يعني أن يجر السكين على أوداجه حتى لا يتوهم من عبارة يذبح الذبح الشرعي، قبل أن يذبح بالمعنى اللغوي العرفي، قبل أن تجر السكين على حلقومه، هذا ما كان مذكى صحيح، لما جرت وقطع شك فيستصعب عدم تذكى، هذا هكذا قلتم. نحن نقلب عليكم ونقول قبل أن يجر السكين على حلقومه ويقطع به مع الأوداج لم يكن مات حتف أنفه أيضا الذي هو مقوم لصيروته ميتة ولترتب النجاسة. الآن عندما قطع حلقومه ذبح عرفا يشك تحقق ذبحه شرعا، تحقق تذكيته أو لا، فيستصحب يشك مات حتف أنفه أو لا، فيستصحب عدم موته حتف أنفه، لأنه هذا الجار للسكين على الحلقوم وقطعه به يشك أنه تذكية ويشك أنه موت حتف أنف، يحتمل الأمرين، هو تذكية أو موت حتف الأنف، يعني لا تذكية، موت كسائر الأموات كسائر الميتات، يعني يشك في الأمرين كلاهما محتمل. أنتم أخذتم الشق الأول، ذكي أو لا نستصحب عدم التذكية، وأنا أقول لك مات حتف الأنف أو لا أستصحب عدم موته حتف الأنف، إذن ليس بميتة وليس بنجس يعني طاهر، واضح؟ لا من باب اللازم، هو نفس ليس نجسا هو طاهر عرفا، واضح؟ فعارضه بهذا، وبهذا من الشواهد أيضا، هذا رجل عالم كبير سيد المدارك ينفي الاستصحاب في العدم، ومنه هذا المورد، وهذا معناه أن استصحاب العدم ليس محل اتفاق، هناك من يخالف فيه. وبالجملة الظاهر من التتبع أن التتبع يشهد على أن العدميات ليست خارجة عن محل النزاع، بل سيجيء لاحقا عند بيان الأقوال في المسألة القول بالتفصيل بالحجية في العدم دون الوجود، من جملة الأقوال تفصيل، ففي العدم حجة وأما الوجود فليس حجة فيه، هذا القول الذي يذكر في جملة الأقوال سيجيء أن أصل وجوده بين العلماء لا يخلو عن إشكال أن تقول إنه حجة في العدم دون الوجود، لا يخلو عن إشكال، فضلا عن أن يدعى الاتفاق على هذا، على أنه حجة في العدم دون غير. أصل هذا القول أصل وجوده محل إشكال. لا يتصور لا يعقل أن تقول هو حجة في العدم ثم تقول ليس بحجة في الوجود. لماذا؟ لماذا؟ طبعا الكلام فعلا بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن. توضيح الإشكال في هذا القول أن الاستصحاب في العدم لو كان حجة كما هو المسلم في هذا القول، حجة في العدم دون الوجود، للغى البحث في حجية استصحاب الوجود، ولتعين للغى البحث والخلاف في الوجود، ولتعين أن تقول إنه أيضا حجة في الوجود، وذلك لأنه ما من استصحاب وجودي، هذا الذي محل الكلام والخلاف بحسب التفصيل هذا، إلا ويمكن في مورده فرض جريان، فرض استصحاب عدمي المفروض اتفاق على جريانه بحسب التفصيل، أو الحجية فيه بحسب التفصيل. ها؟ فإذا أمكن فرض استصحاب عدمي هناك يجري، والمفروض أن الكلام بناء على إفادة استصحاب الظن، فالاستصحاب يفيد الظن بهذا العدم فيلزمه الظن، ببقاء الوجود. طبعا ليس المفروض هذا الوجود والعدم وجود وعدم شيء واحد متقابلان، لأن إذا ظننت بوجود الشيء فكيف تظن بعدمه؟ هذا لا يمكن، واضح؟ لكن الآن يتضح لك بيانه. مثلا إذا شك في حياة زيد وموته، زيد حي أو ميت لا أدري، ونريد أن نثبت وجوب النفقة عليه لعياله، وقلنا إن استصحاب الحياة، الحياة أمر وجودي، استصحابها ليس بحجة، لكن قلنا استصحاب العدم حجة، ها؟ حسب التفصيل. ونقول لك افرض استصحاب الحياة ليس بحجة، لكن استصحاب عدم الموت حجة أو لا؟ المفروض حجيات العدم، ونستصحب عدم الموت، ويلزم حتى لا تقول لي النفقة ليست مترتبة على عدم الموت، وجوبها مترتب على حياة زيد، ها؟ أقول اصبر قليلا، فإذا استصحبت عدم الموت والاستصحاب من باب الظن أفاد الظن بعدم الموت، فيلزمه الظن بالحياة، هذا المقصود، الوجود اللي هو الحياة، العدم عدم المقابل للحياة، لا عدم نفس الحياة، الظن بعدم شيء يستلزم الظن بضد ذاك المعدوم. فإذا ظننت بالحياة بهذا الطريق من خلال استصحاب عدمي لم أحتاج إلى القول بحجية استصحاب وجودي، وكفاني حجيته في العدم في إثبات الظن أو في إثبات الوجود ظنان وترتيب أثر هذا الوجود عليه، وذلك أنه ما من شيء إلا وله ضد، وبنفي أحد الضدين باستصحاب العدم يثبت الضد الآخر، كالحياة هي ضد للموت للحياة ضد هو الموت، بس أصحاب عدم الموت ونفي الموت يثبت ضده وهو الحياة. يعني عندما يكون كأنه هناك ضدان لا ثالث لهما. على كل قد تشكل هنا فتقول إجراء استصحاب العدم عدم الموت لإثبات ضده وهو الوجود وجود الحياة هو من الأصل المثبت، لأن وجود الضد هو من اللوازم العقلية لانعدام ضده. عندما يكون كما قلت لك ضدان لا ثالث لهما، انتفاء أحدهما يستلزم وجود الآخر. واضح؟ مثل الحياة والموت والطهارة والنجاسة، إن لم يكن الشخص حيا فهو ميت، إن لم يكن ميتا فهو حي، إن لم يكن الثوب طاهرا فهو نجس، وبالعكس. عندما يكون هناك ضدان لا ثالث لهما فنفي أحدهما بالأصل يستلزم ثبوت الآخر من باب الملازمة، لأن أحد الضدين إذا انتفى تعين وجود ضده، لازم وجود ضد الآخر عندما يكون ضدان لا ثالث لهما، وهو مفروض كلامنا وهي الموارد المفروض فيها كلام. فيكون استصحاب عدم الحياة عدم الموت مثلا لإثبات وجوب النفقة من باب إثبات وجوب النفقة باللازم العقلي للمستصحب. الحياة لازم عقلي وجودها للمستصحب وهو عدم الموت، وهذا من الأصول المثبتة. نقول هذا كأنك كنت نائما في أول الكلام عندما تقول هذا، إن قلنا لك الآن الكلام بناء على أن الاستصحاب من باب الظن، وهو على هذا التقدير معدود في الأمارات، ها؟ والأمارات حجج في مؤدياتها ولوازمها. إذا قال العدل زيد لم يموت، مثل ما لو قال زيد حي، يثبت حياته وما يترتب على الحياة. وكذلك إذا جرى استصحاب فيه بناء على أنه أمارة ضمنية، نعم لو كان الاستصحاب أصلا عمليا تعبديا كما بناء على أخذه من الأخبار لورد هذا الإشكال الذي تقوله. إذن بناء على هذا القول إن الاستصحاب حجة في العدم دون الوجود، هذا القول أصل وجوده إشكال، فضلا عن أن يقال يتفق على جريانه في العدم وأما الوجود فمحل نزاع كما مال إليه الأستاذ وغيره. واضح؟ قال وممن يظهر منه دخول العدميات في محل الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدم منه. عبارة رجعها في الصفحة المذكورة سابقا قرأناها، بل لعله صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب، لأنه ذكر الموضوع والحكم وذكر الوجود والعدم، فتفريع الأقوال ظاهر في شمول الأقوال لكل الأقسام. وأصرح من هذه العبارة أو من ذلك يعني من كلامه في عموم محل النزاع للعدميات استدلال كل من النافين والمثبتين، استدلال النافين في كتب الخاصة والعامة بأنه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بينة النافي المنكر لاعتضاض، ينبغي أن يقال لاعتضاضها البينة أو لاعتضاضه يعني النفي المفهوم من الكلام بالاستصحاب، واستدلال المثبتين كما في المنيا بأنه لو لم يعتبر الاستصحاب لانسد باب استنباط الأحكام من الأدلة لتطرق احتمالات في الأدلة كاحتمال النسخ والتقييد والتخصيص والمجاز لا تندفع إلا باستصحابات العدم. وممن أنكر الاستصحاب في العدميات وإنكاره يشهد بأنه محل خلاف صاحب المدارك، حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسك به الأكثر من نجاسة الجلد المطروح. وبالجملة فالظاهر أن التتبع يشهد بأن العدميات ليست خارجة عن محل النزاع، بل سيجيء عند بيان أدلة الأقوال أن القول بالتفصيل بين العدم والوجود بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن، وأكثرهم على هذا. هذا القول وجوده بين العلماء لا يخلو عن إشكال، فضلا عن اتفاق النافين عليه، يعني عن 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 الاتفاق عليه بمعنى اتفاق النافين على النفي والإنكار وعدم الحجية، في الوجود أو لا، الاتفاق على الحجية في العدم دون الوجود، وجود محل كلام وخلاف. أصل أن تقول حجة في العدم دون الوجود مشكل، كيف يتصور هذا فضلا عن أن يدعى الاتفاق في العدم دون الوجود، إذ ما من استصحاب وجودي إلا ويمكن معه فرض استصحاب عدمي، وبناء على الظن يلزم من الظن بهذا العدم الظن بذلك المستصحب الآخر الوجودي، فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجودية ويلغو هذا التفصيل. كل ما قلت باستصحاب عدمي يلزمك أن تقول باستصحاب في الوجود. وانتظر لتمام الكلام. هذا المقدار نكتفي به اليوم، والحمد لله رب العالمين.